بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب، وهو الاعتصام للشاطبي رحمه الله تعالى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال العلامة الشاطبي رحمه الله تعالى في الباب الرابع في بيان مصادر الاستدلال عند أهل البدع في الرد على الصوفية الذين اتخذوا الغناء والرقص قربة إلى الله، قال: وما ما ذكره من الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه.
سبحان الله، كالمتمم لما سبق هذا في الإنشادات. نعم.
وأما ما ذكره في الإنشادات الشعرية فجائز للإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه،
وهذا مالكي الشاطبي رحمه الله. نعم.
ولا يذكر بمعصية، وأن يسمعه من غيره إذا أنشد على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو عمل به الصحابة والتابعون ومن يقتدى به من العلماء، وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد منها.
هذا كلام دقيق يا أخوان، هذا كلام دقيق. في الإنشادات الشعرية يقول: فجائز الإنسان أن ينشد الشعر الذي لا رفث فيه ولا يذكر بمعصية، طيب، وأن يسمعه من غيره إذا أنشده على الحد. اسمع بقى الضابط، لأن بعض الناس يأخذ من هذا ما يفعله الآن فرق رجالية وتقول هذه أناشيد إسلامية، وما يتضرع بهذا من يقول بإباحة الغناء أيضا بناء على هذا، على الحد الذي كان ينشد بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن فعل ما فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ينكر عليه. تأتي يوم عيد لجاريات صغيرات تنشد شيئا من الأشعار، فلا أحد ينكر عليك. إنما تأخذ من هذا أن تغني المرأة وأن تتشبب وأن تذكر ما تذكر من الغناء الفاضح مع تبرج وصفور واجتماع عليها من الرجال المخنثين، ثم بذل الأموال، ثم الطعن في العفة والغزل والتشبب بالرجال بالنساء، فمن يقول هذا بناء على دعهم يا أبا بكر فإنه يوم عيد. فمن فعل، شوف الضابط هذا هو يا إخوان، فمن فعله على الحد الذي فعل بين يدي رسول الله وعمل به الصحابة والتابعون على هذا الحد، تستدل بالجاريات على إباحة الغناء، فلتأتي بصورة الجاريات ولا أحد ينكر عليه. يوم عيد، إنشاد تاريخي من جاريات بين يدي رسول الله الذي أعرض عنهم ولكنه ما منع، على هذا الوجه لا أحد يكلمك، تعالى على وجه أنشد ورجز بالشعر بين يدي رسول الله في الأصفار في قصة أنجشة فلا أحد ينكر عليك، تعالى نحفر خندقا حول المدينة نحمل التراب ونضعه فما إن نرى النبي حتى نقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صمنا إلى آخر ذلك، ومنشدون يرتجزون هذا على هذا الوجه لا أحد ينكر عليك. لكن إيه علاقة هذا بما يفعله المغنون من الفسق والمجون، وبما يفعله المنشدون مما هو على ضرب المغنين مع إعداد العدة وتكوين الفرقة ودعوى أن هذا هو السنة، حتى حد عدل الناس عن السنة في الزواج أن تغني النساء بين يدي المرأة ويضربن بالدف، إلى غناء الرجال، وهذا من التشبه من الرجال بالنساء كما ذكر ذلك العلماء رحمهم الله. فانظر إلى هذا الحد، فإنه من أعظم الحدود في هذا الباب. فمن فعل ما فعل بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين فهذا لا ينكر عليه. يبقى الذي يستدل بشيء لابد أن يستدل على هذا بنفس الصورة، ولا يحمل الصورة أكثر من طاقتها، ولا يكون زائغ القلب يأخذ الحرف أو القصة فيزيد عليها ما حرم الله ورسوله. زي الذين دخلوا السياسة كده يوم يأخذ شيء من كلام أهل العلم في إباحة نوع ما أو مشاركة ما بها يحصل الإنكار من غير انغماس في المنكر، ثم يبنون عليه قصورا من المخالفات والدعوة إن الشيخ فلان أذن في الدخول تحت حزب معين لكذا، وقوله وفتواه وبناؤه وما وصف له في السؤال على خلاف ما يعتقد هؤلاء وما يصنع هؤلاء. ولهذا قلنا لهم هاتوا لنا من فتاوى المشايخ ما فيه قسم على دستور، ما فيه إباحة تولي المرأة، ما فيه التصويت، ما فيه الحزبية، ما فيه كذا، هاتوا لنا هذا من فتاوى العلماء. عاجزوا، إنما يأتون بصورة من الصور التي وصف لأحد المشايخ الأمر على وصف ما فأباح على وجه ما وهو مجتهد في هذا، لكن حتى الصورة وإن خالفت العلم في الإجتهاد لم تطبق وليست هي الواقع. إذن الحد في مثل هذا كله هو الحد الذي فعل بين يدي رسول الله. فمن أراد الاستدلال على إباحة الأناشيد الموجودة الآن بدعوى أن النبي كان ينشد الشعر بين يديه، فلينشد الشعر الآن على الوجه الذي كان ينشد به بين يدي رسول الله. ومن قال بالتحريم قلنا له ما الدليل؟ إنك تخالف ما ورد من إباحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما أن تحمل المسألة أكثر من ثقتها وصار الآن يعني الأناشيد على نغمة أهل الفسق، حتى أنهم يأتون بغناء أهل الفسق يا أخواني، يحذفون الكلام ويأتون بكلام آخر يضعون مكان على نفس الألحان، على نفس الألحان، ثم ما اكتفوا بهذا بل أضافوا له ترنمات تعطيك صوت الموسيقى، وإن كانت في الحقيقة يقولون ليست موسيقى إنما هي أصوات ما أدري كده، لكن يقول لك هذه ليست موسيقى وإنما أداؤها وحاصلها ونهايتها هي كأنك تسمع الموسيقى. ثم مع ذلك تخصيص فرق معينة، فرقة الفرقة الإسلامية، وتتعدى بفرقة إسلامية في الفرع، فرقة إسلامية، فرقة إسلامية، والإسلام بريء من هذا. إنما أمر النبي النساء أن يغنين للرجال، وإنما هي فرقة صوفية. نعم نعم، بعضهم يستعمل الموسيقى. نعم.
وذلك أنه كان ينشد ويسمع لفوائد، منها المنافحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن الإسلام وأهله، فكانوا في زمانه يعارضون به الكفار في أشعارهم التي يذمون فيها الإسلام وأهله ويمدحون بها الكفر وأهله. ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود حتى يقول خطيبه أخطب من خطيبنا.
بالكسر يكون نفسه ينشد، إنما ينشد يقول نشدتكم الله أو كذا، إنما ينشد بالكسر. نعم.
ولذلك كان حسان بن ثابت رضي الله عنه قد نصب له منبر في المسجد ينشد عليه إذا وفدت الوفود حتى يقول خطيبه أخطب من خطيبنا وشاعره أشعر من شاعرنا، ويقول له صلى الله عليه وسلم أهجهم وجبريل معك. وهذا من باب الجهاد في سبيل الله، فليس للفقراء من فضله في غنائهم بالشعر قليل ولا كثير.
الله أكبر.
فقراء الصوفية
من؟
مقصود الفقراء الصوفية.
نعم.
قال ومنها أنهم كانوا يتعرضون لحاجاتهم ويستشفعون بتقديم الأبيات بين يدي طلباتهم كما فعل ابن زهير رضي الله عنه وأخت النضر بن الحارث، مثل ما يفعل الشعراء مع الكبراء، هذا لا حرج فيه ما لم يكن في الشعر ذكر ما لا يجوز. ونظيره في سائل الأزمنة تقديم الشعراء للخلفاء والملوك ومن أشباههم قطعا من حاجاتهم كما يفعله فقراء الوقت المجردون للسعاية على الناس مع القدرة على الاكتساب.
احنا عندنا لا لا كما يفعله فقراء الوقت المتجردون للسعاي هي نسخها
العلم.
على الناس مع القدرة وهذا الأشهر. وفي الحديث لا تحل الصدقة لغني ولا لذي مرة سوى. نعم.
فإنهم ينشدون الأشعار التي فيها ذكر الله وذكر رسوله صلى الله عليه وسلم، وكثيرا ما يكون فيها ما لا يجوز شرعا.
نعم.
ويتمندلون بذكر الله ورسوله في الأسواق والمواضع القذرة، ويجعلون ذلك آلة لأخذ ما في أيدي الناس، لكن بأصوات مطربة يخاف بسببها على النساء ومن لا عقل له من الرجال.
الله المستعان. نعم.
ومنها أنهم ربما أنشدوا الشعر في الأسفار الجهادية تنشيطا لكلال النفوس وتنبيها للرواحل أن تنهض في أثقالها، وهذا حسن. لكن العرب
كل ده أنشد شعر رجز له حالات له أحوال له كذا. نعم.
لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم.
ده عليه اليوم في عهد الشاطبي بأن دلوقتي كم يا أخواني 900 سنة تقريبا 700 سنة تقريبا مثلا تقريبا، واخد بالك؟ هذا عند الشاطبي. ومع ذلك يقول لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجيعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ومططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم فيه شيء من النشاط نقول يذكرونه وينشدونه على بحور الشعر المعروفة التي أخذت من طريقتهم. بحور الشعر يا أخواني، الشعر هو بحور، ومعنى بحور الشعر يعني تقطيعات حتى يعرف وزن الأبيات، فيقطعون بحر الطويل بحر كذا الوافر، هذه بحور يقطعون الشعر، وهذا أول من أوجدها على نسق التصنيف وكذا، وهذا الخليل بن أحمد هو الذي وضع هذا، وما يسمونه أو يدرسون في علم العروض، وهو تقطيعات، هذه جعلوا هذه التقطيعات هي بحور الشعر. فطريقة إلقاء الشعر عند العرب ما كانت تخرج عن عن هذه الطريقة، ولذا يقال هذا البيت فيه انكسار، وهو أوزان معروفة مثلا، هذه أوزان معروفة وتقطيعات معروفة، فاعلات كذا إلى آخره. إن كسر شيء تعرف أن هذا يحتاج إلى حرف، لا التشديد هنا ما يصلح، نحتاج حرف واحد، التسكين هنا لابد من تحريكه، وهكذا. وهو علم ما يسمى بعلم بعلم العروض، وهو علم التقطيعات، هذه علم التقطيعات وهي تقطيعات معروفة. فإن قلت الشعر وانشدت على هذا الوجه حصل نوعه طرب خفيف، ولهذا يذكرون الخليل بن أحمد ليتفطن هذا العلم، قال لك وبيقول الشعر وماشي في سوق النحاسين، النحاسين عمال الدقدة وهو عمال يقول، فالمهم لأن فيه تقطيعات معينة كده، تقطيعات معينة مع دقدقة الحدادين وكده، زي ما الواحد مثلا ممكن هو كان عند الساقية زمان وقاعد كده مثلا ممكن يقول شعرا مع صوت الساقية، يقوم تعمل نوع تقطيعات معينة وأوزان معينة وهكذا. فهذه التقطيعات تعطي نوعا من الطرب او نوع من كذا خفيف، لكن ليس كما يفعله الناس اليوم كما يقول الشاطبي رحمه الله، وهذا كلام الحقيقة كلام ماتع، هذا كلام ماتع من الشاطبي، يقول لكن العرب لم يكن لها من تحسين النغمات ما يجري مجرى ما الناس عليه اليوم، بل كانوا ينشدون الشعر مطلقا من غير أن يتعلموا هذه الترجعات التي حدثت بعدهم، بل كانوا يرققون الصوت ويمططونه على وجه يليق بأمية العرب الذين لم يعرفوا صنائع الموسيقى، فلم يكن فيه إلذاذ ولا إطراب يلهي، وإنما كان لهم فيه شيء من النشاط، كما كان أنجشة وعبد الله بن رواحة يحدوان بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما كان الأنصار يقولون عند حفل خندقي نحن الذين بايعوا محمدا على الجهاد ما حيين أبدا، فيجيب رسول الله اللهم لا خير إلا خير الآخرة فاغفر للأنصار والمهاجرة، هذه مسألة مهمة جدا، فرق بين من طريقة إنشاد العرب القائمة على الأوزان المعروفة في البحور وبين طريقة اليوم من دغمات والترنيمات التي على طريقة المعازف وآلات الطرب والموسيقى ولم يكن يعرفها العرب، وهذه استنكرت عليه من الشاطبي رحمه الله في زمن بيننا وبينه 700 سنة، فكيف لو طلع الشاطبي ما عليه الناس اليوم من آلات متعددة ومن متخصصين فقط في هذه الأشياء. نعم.
وكما كان ومنها أن يتمثل الرجل بالبيت أو الأبيات من الحكمة في نفسه ليعظ نفسه أو ينشطها أو يحركها لمقتضى معنى الشعر أو يذكرها لغيره ذكرا مطلقا، كما حكى أبو حسن القرافي الصوفي عن الحسن
أن هذا الكلام الشرفي مهم جدا في الرد على من يبيح الأناشيد الموجودة الآن ويسمى الأناشيد الإسلامية، هذا كلام جيد جدا. نعم.
كما حكى أبو الحسن القرافي عن الحسن أن قوما أتوا عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن لنا إماما إذا فرغ من صلاته تغنى. فقال عمر: من هو؟ فذكر له الرجل، فقال: قوموا بنا إليه، فإن إن وجهنا إليه يظن أن تجسسنا عليه أمره. قال: فقام عمر مع جماعة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حتى أتوا الرجل وهو في المسجد، فلما نظر إلى عمر قام فاستقبله، فقال: يا أمير المؤمنين، ما حاجتك وما جاء بك؟ إن كانت الحاجة لنا كنا أحق بذلك منك أن نأتيك، وإن كانت الحاجة لك فأحق من عظمناه خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له عمر: ويحك، بلغني عنك أمر سأني. قال: وما هو يا أمير المؤمنين؟ فإني أعينك من نفسي. فقال له عمر: بلغني أنك إذا صليت تغنيت. قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال عمر: أتتمجن في عبادتك؟ قال: لا يا أمير المؤمنين، لكنها عظة أعظ بها نفسي. قال عمر: قلها، فإن كان كلاما حسنا قلته معك، وإن كان قبيحا نهيتك عنه. فقال
أنشد شعرا ثم قال: قال عمر،
فقال عمر رضي الله عنه: نفس لا كنت ولا كان الهوى، راقب المولى وخافي وارهبي. ثم قال عمر: على هذا فليغني من غنى.
يعني إذا ذكر شعرا مقطعا على ما على طريقة العربي في نطقها فلا بأس، وليس هو التغني المعروف. فتأملوا قوله:
بلغني عنك أمر سأني، مع قوله: أتتمجن في عبادتك، فهو من أشد ما يكون في الإنكار، حتى أعلمه أنه يردد على لسانه أبيات حكمة فيها عظة، فحينئذ أقره وسلم له.
نعم. وكما كان النبي يتمثل بالبيت: ألا كل شيء ما خلا الله باطل، وكل ما خلا الله باطل، وكل نعيم لا محالة زائل. نعم. أو كما ورد، أظن الشطر الأول هو الصحيح، الشطر الأول هو الصحيح. أي نعم.
قال: هذا وما أشبه، هذا وما أشبه كان فعل القوم، وهم مع ذلك لم يقتصروا في التنشيط للنفوس ولا الوعظ على مجرد الشعر، بل وعظوا أنفسهم بكل موعظة، ولا كانوا يستحضرون لذكر الأشعار المغنيين، إذ لم يكن ذلك من
هذا باب آخر. هاتوا فلان يغني لنا، هاتوا فلان ينشد لنا، وما عرف الآن بالفرق. نعم. إذ لم يكن ذلك من
طلباتهم، ولا كان عندهم من الغناء المستعمل في أزماننا شيء، وإنما دخل في الإسلام بعدهم حين خالط العجم المسلمين.
هذا من 700 سنة، يعني ماذا عسى إخواني أن يكون؟ نعم.
وقد بين ذلك أبو الحسن القرافي.
إذا كان في 20-30 سنة دول بيجلسوا هما يتكلموا عن الغناء السابق والغناء الموجود الآن، ده هما أصلا أنفسهم في ثورة على الطريقة التقليدية القديمة، وهناك فرق بين المدرستين، يعني عملنا مدارس الآن، في فرق بين المدارس دي، مدرسة من 30 سنة مثلا، 40 سنة، 50 سنة، ومدرسة الآن موجودة، مدارس دي مدارس، ده كله يعني 50 سنة، فما بالك ب700 سنة. نعم.
وقد بين ذلك
الآن أنت تفرق بين المرأة والرجل في الغناء، المغنون الآن، ما الفرق بين الرجل والمرأة؟ الرجل كالمرأة تماما، السلسلة موجودة، واللحية والشارب وهكذا محلقان، ولبسة النساء والتخنث والتمايل وغير ذلك، حتى لا تفرق بين المرأة والرجل إلا في الإسم. نعم.
وقد بيّن ذلك أبو الحسن القرافي رحمه الله تعالى فقال: إن الماضين من الصدر الأول حجة على من بعدهم.
الله أكبر. ولم يكونوا
يلحنون الأشعار
ولا ينغمون بأحسن ما يكون من النغم إلا من وجه إرسال الشعر واتصال القوافي، فإن كان صوت أحدهم أشجى من صاحبه كان ذلك مردودا إلى أصل الخلقة. صوت ندي بأصل الخلقة، ليس بالترنيم ولا التمطيط ولا، لا يتصنعون ولا يتكلفون. هذا ما قال. الله أكبر. هذا نقل أيضا جيد وعظيم عن القرافي في هذا الباب. إخوان العلم جميل، سبحان الله، العلم جميل، العلم نور، بصيرة، سبحان الله العظيم. لكن انتم عندكوش الا ذكر الناس، تروح الحلقات يقول لك فلان وعلان، شيء يقسي القلب. فلذلك نص العلماء على كراهية ذلك المحدث، وحتى سئل مالك بن أنس رضي الله عنه عن الغناء الذي يستعمله أهل المدينة فقال: إنما فعله عندنا الفساق. ولكان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد. ده باب ثالث، انتبهوا، جعل المباح قربة يتعبد بها كأنه ورد بها النص، نسبة ذلك إلى الاستحباب أو إلى كذا، نسبة هذا مخالفة للشرع. قد يفعل الإنسان الشيء على وجه الإباحة، لكن أن ينسب يقول استحب هذا وينسبه إلى الشرع على أنه مستحب، هذا إضافة، هذه إضافة إلى الشرع غير مقبولة، بل المستحب ما استحبه الشارع، والواجب ما أوجبه الشارع، والمحرم ما حرمه الشارع، والمكروه ما كرهه الشارع، والإباحة ما أباحه الشارع. فأن تنسب ذلك على وجه القربة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما يفعل شيء على وجه القربة، إذا فعل على وجه التقرب إلى الله عز وجل فهذا هو المستحب أو الواجب على حسب درجته، أما ما فعله على وجه الإباحة فيقال هذا مباح لفعله صلى الله عليه وسلم، فيكون نسبة الشرع من جهة الإباحة، لكن نسبة الشرع من جهة المطلوب أن هذا مطلوب فعله، المطلوب فعله لا يخرج عن أمرين فقط، إما واجب وإما مستحب، مطلوب فعله على وجه الإلزام أو مطلوب فعله على غير وجه الإلزام، مطلوب فعله. ولهذا مثلا أنا أعظ مثلا في ركعات التراويح أعظ من باب الموعظة العامة، لكن لو أنا قلت يستحب بين ركعات التراويح أن يعظ الإنسان أو كذا، يقال ما الدليل؟ معناه فعلة، معناه قرب ندعى إليه على وجه مخصوص. لا، لو أنا قلت يستحب إقامة درس في الفجر ونحن نطالب بهذا على وجه الاستحباب والقربة، يقال ما الدليل الخاص على هذا؟ لكن أعمل درس الفجر، الظهر، العصر، المغرب، العشاء، أربع ساعة هنا، أربع ساعة هنا، أجعله ليلا، أجعله نهارا، فيكون الفضل راجع إلى الفضل العام، وهو حلق العلم والدعوة إلى حلق العلم وكذا. لكن أن أخصص له زمانا أو أن يضع أو أن أضع له مطلوبا غير ما طلبه الشارع، فهذه إضافة في الشرع. ولهذا تقول أنت الشعر على وجه المباح على طريقة العرب، لو جئت تقول هذا جزء من العبادة، هذه عبادة، هذا مما يتقرب إلى الله بها، هذا كذا، يقال لك ما الدليل الخاص على هذا؟ ولهذا أنكرت مسألة التغبير، والتغبير هذا شعر كان ينشدونك وكذا على وجه ليتوبون به العاصي ويدعونه إلى التوبة، وقد يحصل عندئذ ما يحصل من رقة القلب وكذا، فأنكر العلماء هذا التغبير، وأنكر الشافعي هذا رحمه الله تعالى. يبقى هنا القاعدة ننتبه إليها يا إخوان، المباح نجعله مطلوبا شرعا على وجه نتقرب إلى الله ونجعله جزءا من أجزاء العبادة، لا يجوز. من هنا من تعبد الله بالامتناع عن طعام معين يقول تعالى ما الدليل؟ من تعبد الله بأكل طعام معين لم يرد النص الخصوصي نقول ما الدليل؟ من تعبد الله بترك ركوب السيارة ويركب الدابة ما الدليل؟ الدابة مباح، سيارة ولا حمارة ولا بغلة ولا كذا ولا ناقة، كل هذا مباح، تتعبد الله بهذا ازاي؟
من تعبد الله بترك بيته على الطين وعدم بناء ما يبني الناس به اليوم على وجه لا إسراف فيه ولا مخيلة، نقول تعال تعبد هذا منين جايبه؟ مباح تقعد في الطين، تقعد في كذا مباح، لكن تظهر الناس على انك انت الزاهد وانك كذا وانك كذا والناس يعدون ذلك قربة، ولهذا يلومون من بنى بيتا بناء على ان شيخ فلان ما بنى، ولكم في شيخكم قدوة. فيقال ما الدليل؟ فانتبهوا لهذه المسألة يا اخوان، تحويل المباح الى قربة المطلوبة يحتاج الى دليل خاص، الى دليل خاص. صحيح عرفنا الاباحة من قبل الشارع وده تعلقها بالشريعة ولذا دخلت في الاحكام، لكن عرفنا ان حدها ما لا تعلق للامر او النهي لها بذاتها، فكونك تجعلها مطلوبة وجزءا من العبادة فلا بد ان تأتي بدليل، لا بد ان تأتي بدليل خاص في هذا. نعم نعم. أحسنتم وأصبتم في انتظار الصلاة، ودول أحسنوا في ماذا؟ نعم في الإنشاد بين يديه، الله المستعان، أو الغناء من مخنثين، إما يحرقون لحاهم أو يجعلون لحاهم هكذا. نعم صوفية. نعم يعني يقول شيخ الإسلام حتى لو كان في المباح هذا فليس من جنس القرب نعم التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. ولم يكن أحد من الصحابة والتابعين وأئمة الدين وغيرهم من مشايخ الدين يحضرون مثل هذا السماع، لا بالحجاز ولا مصر ولا الشام ولا العراق ولا خراسان، لا من الصحابة والتابعين ولا التابعين. تمام. يقول القرافي ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا، أقصد الشاطبي، يقول ولا كان المتقدمون أيضا يعدون الغناء جزءا من أجزاء طريقة التعبد وطلب رقة النفوس وخشوع القلوب حتى يقصدوه قصدا ويتعمدوا الليالي الفاضلة فيجتمعوا لأجل ذكر الجهري ثم الغناء والشطح والرقص والتغاشي والصياح وضرب الأقدام على وزن إيقاع الأكفي أو الآلات وموافقة النغمات. هل في كلام النبي صلى الله عليه وسلم أو عمله المنقول في الصحاح أو عمل السلف الصالح أو أحد من العلماء من ذلك أثر؟ أو في كلام المجيب ما يصرح بجواز مثل هذا؟ بل سئل عن إنشاد الأشعار بالصوامع كما فعله المؤذنون اليوم في الدعاء بالأسحار فأجاب بأن ذلك بدعة مضافة إلى بدعة، لأن الدعاء بالصوامع بدعة وإنشاد القصائد بدعة أخرى إذ لم يكن ذلك في زمان السلف المقتدى بهم، كما أنه سئل عن الذكر الجهري أمام الجنازة فأجاب بأن السنة في اتباع الجنائز الصمت والتفكر والاعتبار وأن ذلك فعل السلف، قال واتباعهم سنة ومخالفتهم بدعة، وقد قال مالك لن يأتي آخر هذه الأمة بأهدى مما كان عليه أولها. وأما ما ذكره المجيب في التواجد عند السماع من أنه أطرق نقف عند التواجد، نعم هذا كلام الحقيقة كلام عظيم جدا إخواني فيما يتعلق بالإنشاد والرد على الصوفية الذين صار تعبدهم قائما على مثل هذا. نعم Thank you.
وماذا كلام بطلنا أخي يسأل يقول ما الحكم على الجمعة لو كافر أو زنخ؟ لا تسأل هذه الأسئلة يا إخوان، لا تسأل عن تكفير معين، بارك الله فيك، لا تسأل عن تكفير معين، هذا باب آخر الله يهديك، ما يفتح هذا الباب، هذا باب العلماء في توفر شروط وانتفاء موانع، هذا ما يسأل على النصية، برنامج على النص، فلان كافر كافر، هذا مش كافر ونختلف، هذا بارك الله فيك لا ينبغي هذا، في أخواني لوازم باطلة تقتضي الكفر في أقوال الناس، وفي كفر يحكم به على الإنسان. السلف لما حضرنا أهل البدع وأهل الأهواء والمقالات الفاسدة وغير ذلك وقالوا بلوازم كفرية، بأن هذا يلزم هذا القول كذا وكذا، لكن ليس لازم القول قولا للشخص إلا إذا عرض عليه وتبنى، فما سائل التكفير بارك الله فيكم لا تسألوا فيها أحدا ولا تختلفوا فيها، الأقوال الباطلة تهجر ويحذر منها ومن أصحابها ويبين هذه الضلالات، الكفر يقال فيه كفر، هذه أقوال كفرية، وغير الكفر يقال فيه ما يناسبه، أما زيد هذا فقد يقول الإنسان كفر وليس بكافر، وما ليه قاعدة التفريق بين النوع والمعين؟ لماذا تدرسون يا إخواني؟ ما معنى التفريق بين النوع والمعين يا اخواني؟ يعني مقالات الكفر موجودة، افعال الكفر موجودة، لكن المعين قد يتخلف عنه شرط او يوجد مانع. انا اصرت يعني اقرأ، كان ممكن اهضم السؤال هذا، اصرت ان اقرأ لانه الحقيقة يوجد ليس في هذا الرجل وانما في رجالات يعني اخرين يوجد اختلاف هنا وهناك وكذا، وفلان هذا كافر وفلان هذا مو كافر وفلان كذا ونختلف وكذا. يا اخواني ما لكم ولا هؤلاء؟ لو كان احد هؤلاء كافرا لن يحاسبني الله عز وجل لماذا لم تكفر فلان، الا اذا كنت انا عالم وامام الامه تعلقت بفتوى تنتظر قولي في هذا وجئت بالشخص وقمت عليه الحجه او علمت ان الحجه قد قامت عليه، هذا شان اخر، اما ما يحاسبني الله على هذا، لكن يحاسبني الله لما كفرته. فلأن يسكت الإنسان في هذا الموضع أسلم له ألف مرة من أن يتكلم في جانب الصواب. والأمة فيها علماء والحمد لله، الكبار الأفذاذ لهم الأحكام على المعينين، لهم الأحكام على المعينين، وأنت إن حكمت على شخص بتوافر شروط وانتفاء الموانع وكنت من المشهدين في ذلك فنعم، لكن إذا توفرت شروط وانتفت موانع، وفرق بين مقالات الكفر وأربى بها، لا زال هذا موجودا في الأمة، من يقول كلاما أنا أظن أن المعتصم أو الواثق لو كان في زماننا يمكن لعله ما يكون جمهور السلفيين من ينتسب إلى هذا المنهج الجمهور على أنهما كافرا، مع ما عرض الأئمة عليهما ومع ما وقعت من المناظرات بين أيديهما، ومع ذلك العلماء ما كفر، لا كفرهما أحمد ولا أئمة السلف ولا الدين، مع أنهم قالوا مقالات الكفر وابتلوا أهل السنة وذبحوه. فالشاهد من هذا كله لا تشغل بالك بدل بال إخوان، أي أخ يذكر شيئا من هذا علموني به إخوان، ما ينبغي لأحد أبدا أن يذكر هذا الشيء أبدا، واحد يقول كفر معين هنا يكفر تكفير معين وكذا، هاتوا لي إخواني هذا الرجل، هاتوا أوشوا به عندي، صحيح هذا واجب عليك يا أخي ولا مستحب؟ واجب هذا ولا مستحب يا أخي؟ انشغل بمعرفة الكفر والبدعة والفسق، انشغل بهذا بارك الله فيك، والتبزيع والتفسيق شأنه مبنى على علم وكذا وكذا، لكن ليس كالكفر، نقل رجل عن ملة الإسلام ثبت له الإسلام بيقين لا يكون إلا بيقين. ولهذا بدعوا الجهمية وقالوا فيه ما قالوا، بل كفروهم نوعا، وأما المعين منهم فوجب إقامة حجة خاصة. ففرق بر ودول إيه؟ كفار نوعا، كفار اجتمعت الأمة على كفر الجهمية. أما الواحد من هؤلاء فاحتاج إلى حجة الخاص. فبارك الله فيكم، لا نريد نفسا في هذا الباب يا أخواني، لا نريد نفسا. أخونا المجتهد أنت، ما عندنا أخ مجتهد ولا شيخكم مجتهد، ما في أحد يا أخواني عندنا مجتهد بارك الله فيكم. فلا يفتح هذا الباب حتى لا يتحمل الإنسان ما لا ينبغي تحمله، ويدخل الشقاق والخلاف وكذا وكذا إلى آخره. ترفع أقوال إلى العلماء، أنت نفسك لو من أهل الاجتهاد وقابلت رجل من هؤلاء وأقمت حجة أو كذا وتدين طلاب بشيء المهم، لكن الإنسان بمجرد أقوال يا أخواني وأعمال يطلق بها أحكام على معينين، مجرد الأقوال، إذا نكون درسنا شيئا وخالفنا. فبارك الله فيكم، هذا الباب يترك وينحى جانبا. نعم نعم نعم، هات كلام الزاوية بشر، اقرأ يا أسنى. مشكل يقول ايه؟
يقول ومن كفر ببدعة ما انزلت ليس مثل كفر الأصلي ولا اليهودي ولا المجوسي. أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند رسوله وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكفر، ولكن نقرأ إلى الله من البدع والأهل.
أعيد من أوليه.
يقول ومن كفر ببدعة وانجلت ليس هو مثل كفر الأصلي ولا اليهودي والمجوسي.
المؤمن هو كافر، لكن الكفر يتفاوت، الكفر يتفاوت لكن هو كافر. ومن كفر أيوة في الدركة، في الدركة لكن هو كافر يحكم عليه بالكفر.
أبى الله أن يجعل من آمن بالله ورسوله واليوم الآخر وصام وصلى وحج وزكى وإن ارتكب العظائم وضل وابتدع كمن عاند الرسول وعبد الوثن ونبذ الشرائع وكذا، ولكن نقرأ إلى الله من البدع.
أيوة هذا ليس معناه أنك، وإلا هذا يسد الباب إذا على التكفير في الأمة، أن يحكم على أي معين بكفر وتفرط شده انتفت الموانع، بل قد يؤمن بكذا وكذا ويفعل كذا وكذا إلى آخره من الطاعات، ومع ذلك يأتي بالناقض الذي يستحق بأن يكون كافرا. فإن كان كفر فقد أتى بنقض ينقض إيمانه بالله ولو من الآخر واتباع رسوله كذا. طيب وإن وقع في الكفر ولكن لم تتوافر الشروط الدفع الموانع في قضاء الحكم على المعين، فهذا يقال ليس يؤتى من قبل عناد ولا تكذيب، إنما أوتي من قبل تأويله. ولهذا الخوارج قالوا ما قالوا وفعلوا ما فعلوا، ومع ذلك علماء الأمة على عدم تكفيرهم، جمهور الصحابة وكذا على عدم تكفيرهم، وإن قال البعض بعد ذلك بأنهم كفار، لكن حسبنا ما جاء عند عن الصحابة، والصحابة هم أعلم بهم وهم الذين يعني عاصروهم وقاتلوهم وسمعوا مقالاتهم الأولى، ومع ذلك ما كفروا. الشاهد يعني من هذا أنه إذا يفرق بين مقامين، بين مقام يكون الإنسان فيه مؤمنا بالله واليوم الآخر وكذا، ومؤمنا بالقرآن ومؤمن بالبعث ومؤمن بالرسول ومؤمن بكذا وكذا، ولكن أتى بنقد ينقض هذا كله فلا يشفع له حينئذ كل هذا، بس بشرط توافرت الشروط وانتفت الموانع. طيب آخر قال الكفر، فعل الكفر واخد بالك، ولكنه قال متأولا أو جهلا، وليس هو مما يعاند النص أو يجحد أو يكذبه، ولو بلغه النص وعلم لا التزمه، فهذا يقال قال كفرا فعل كفرا ولكن ليس بكافر. ايوه وهذا كلام هنا لا ينفي التكفير لكن بيضع قاعدة عامة. نعم من؟ ان هذا الكفر يعني. اي نعم نعم
كفر الرسول في شكل لا ليس بركه واحده يعني من حارب الرسول
كل هذا شعب
يعني لعل يكون فصل على هذا يعني
شعب. ما نقول يعني هو بعض الكفر اشد من بعض. ثم ازدادوا كفرا من اليمن ثم كفر ثم امن ثم كفر ثم ازدادوا كفرا. نعم انتشار ايه؟
انتشار التكفير وكذا بشكل مفروض.
نعم
لكن التفريق بين مساله البدع
لا يعني قو أن
أخرج من البدعة من السنة للبدعة، إخراج من
صح صح. لكن نقول المترتب على هذا ليس كالمترتب على هذا، انما هو الحكم واحد. بمعنى ايه يعني حكم واحد؟ بمعنى ايه؟ بمعنى ان التبديع لابد ان يكون بدليل، والتفسيخ لابد ان يكون بدليل، والتكفير لابد ان يكون بدليل. من هذا الواجب ما في احد يبدع بلا دليل، ولا احد يفسخ بلا دليل. لكن المقصود من ايه؟ من هذا ان السلف حكموا على قوم بالتبديع، وحكموا على مقالتهم بالكفر، لكن لم يحكموا عليهم بماذا؟ بالتكفير. فلا تأتي أنت بمجرد قول أو فعل أو كذا تقول هذا يكفر. لا، يبدع نعم لكن ما يكفر، يضلل نعم لكن ما يكفر، إلا إذا توفرت شروط وانتفت موانع تقتضي تكفيره وإخراجا من الملة. مش يعني إهدار الأدلة وإهدار كذا في التبديع، لا، التبديع والتفسيق ونسبة أي حكم معين لا بد فيها من شرطين، لا فرق في ذلك بين التكفير والتبديع والتفسيق. الأول ثبوت النص بالوصف، الثاني استحقاق المعين هذا. لكن نقول يعني التبديع خطبه أهون من التكفير، لكن ليس معنى هذا أنه يخفف في أحكامه أو يخفف في ضوابطه، لا، واحد نعم.